الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الجهة الثانية وهي اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز. ذكرنا بأنه لا ريب في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز لما ورد في الروايتين المتقدمتين الصحيحة والموثقة، حيث ورد مما قد جاوزته فشكك ليس في شيء، فإنه هاتان الروايتان تدلان على اعتبار الدخول في الغير. إلا أن الكلام في أنه الدخول في الغير لم يكن هو المقصود، إلا أنه لا بد من أن يكون المراد منه التجاوز عن محله المشكوك. المراد من الدخول في الغير بعد القصد، بعد أن يكون المراد التجاوز عن محل الغير، حينئذ إذ أنه قبل التجاوز عن المحل الغيري لا وجه للشك في الشيء في نفسه، إذ ما المعتبر أنه يصدق التجاوز وبعدنا في نفس الفعل وشككنا فيه لا يجتمعان حينئذ. فالمراد منه هو التجاوز والمضي عن محل الغيري. ولا إشكال ولا ريب أن الذي ورد في الروايات هو المضي والتجاوز، وهذان العنوانان إنما يقصدان منه التجاوز عن محل الغير. ولكن هل يشترط أن يكون هناك دخول في الغير أم يكفي التجاوز والمضي عن المحل؟ وثمرته أنه لو تجاوز عن المحل ولم يدخل في الغير، كما إذا سكت وكثيرا ما في أثناء الصلاة، نحن وسيأتي الكلام فيه موصلا، يسكت حتى يرى نفسه هل حرض عليه الشك أو لا. هل السكوت في أثناء بعد الشك في الجزئي، هل وتجاوز المحل، هل أن هذا يكفي أو لا ثمرته هذا؟ بناء على ما ذكرنا أطالوا الكلام في ذلك. يقع الكلام في أمرين: الأمر الأول في اشتراط الدخول في جريان دخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز، الأمر الثاني في المراد من الغير. ما هو المراد من الغير؟ تفصيل فيه سيأتي الكلام في هذا الأمر في الجهة الثالثة. أما الأمر الأول، ونحن لما قلنا بأن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هما من صغريات إصالة عدم الغفلة، عدم السهو، عدم الجهل، فلا ريب ولا إشكال في أن هذا لا يحتاج، بناء على هذا لا يحتاج إلى الدخول في الغير بمجرد المضي عن المحل وشك، كفى في هذا أن لا يعتني بشكه ويصدق عليه التجاوز عن الغير. في قاعدة الفراغ ذكرنا بأنه لا يشترط فيه الدخول إلى الغير، أنه إذا صدق عليه أنه خرج من العمل، تجاوز عن العمل وفرغ من العمل عرفيا كفى ذلك. وقلنا بأن الصدق العرفي يتحقق في الفراغ البنائي، بأن يرى المكلف نفسه فارغا عن العمل. قلنا بأن هذا العنوان لا يحتاج فيه أن يدخل في الغير، فلو بنى على أنه رأى نفسه أنه سلم وشك في أن صلاته صحيحة أو لا، لا يعتني بشكه وتجري قاعدة الفراغ. ففي قاعدة الفراغ لم يشترط في أن يكون في جريانها الدخول في الغير. أما في قاعدة التجاوز لما كان في أثناء العمل والشك في وجود ذلك الجزئي، لا الشك في الصحة، إذ في قاعدة الفراغ أنه شك في صحة العمل، وفي التجاوز شك في وجود ذلك الجزئي، فحينئذ إن جعلناها من صغريات إصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان والجهل، فحينئذ الأمر واضح، كل إنسان يدخل في عمل تركيبي ذو أجزاء مترتبة، عندما يريد وتحقق منه إرادة الدخول في الغير، ها هذه الإرادة تكشف عن أن هذا الجزء السابق قد تحقق، وإلا لم يرد أن يدخل في الجزء اللاحق إلا بعد أن تحقق منه الجزء السابق. فإن إرادة الدخول في الغير تكشف عن تحقق الجزء السابق، حينئذ هذا المقدار كافي في جريان قاعدة التجاوز. فلو أراد الدخول في الغير ثم شك في أن الجزء السابق قد تحقق أو لا، لا يعتني بشكه، كفى هذا المقدار. بناء العقلاء في الأمور التدريجية هو أنه إذا أراد الدخول في الغير ثم شك في أن هذه الإرادة تكشف عن تحقق الجزء السابق، فحينئذ إذا شك في تحقق الجزء السابق أن إرادة الدخول هي كاشفة عن تحقق الجزء السابق، فلا يعتني بشكه العرف، ولا يعتني بشكه. إذا راجعنا إلى العرف في الأمور التدريجية نرى أن الإنسان في كل عمل تدريجي ذو أجزاء تدريجيا، هذا إما أن يكون مريدا للدخول في الجزء اللاحق، وإما أن لا يكون مريدا أن يدخل الجزء اللاحق، إذ أنه تحققت إرادته بالجزء السابق لم تنتهي إرادته، وإما يشك في ذلك. لا ريب في أنه في الحالة الأولى، وهو ما إذا كان مريدا للدخول في الجزء اللاحق، أن العقلاء والعرف لا يعتنون بشكهم، إذ أن إرادة الدخول في الغير وفي الجزء اللاحق يكشف عمن؟ يكشف على أنه تحقق الجزء السابق، فلا يعتنون بشكهم، بخلاف الحالتين الأخريتين، وهو ما إذا كان مريدا لم تزل إرادته بالجزء السابق ولم تحقق منه إرادة الجزء اللاحق، أو كان شاكا في تحقق الإرادة منه للجزء اللاحق يعتني بشكه ويأتي بالجزء المشكوك. هذه هي مقتضى العرف، مقتضى إصالة عدم السهو، إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم النسيان، بفضل الإرادة الارتكازية الموجودة عند الإنسان، في أن إرادة الدخول في الجزء اللاحق يكشف عن تحقق الجزء السابق، إنما لا يعتني بشكه إذا شك في الجزء السابق، ولا حاجة إلى الدخول إلى الغير، إلا إذا استفدنا من الدليل التعبدية المحضة في هذا الأمر، إذ ورد في الروايات عنوان المضي، عنوان التجاوز، واستفدنا من هذه أو الفراغ، واستفدنا من هذه العناوين أن التجاوز لا يتحقق إلا بالدخول في الغير تعبدا، أن المضي لم يتحقق إلا بالدخول في الغير تعبدا، وأن الفراغ أيضا ذلك، ولكن الفراغ قدم الكلام فيه مفصلا. فإذا استفدنا من الأدلة التي ورد فيها لفظ عنوان المضي، عنوان التجاوز، التعبدية للدخول في الغير حتى يسلق هذا العنوان، حينئذ نقول أن هذه الاستفادة هي صحيحة، هي على نحو الموضوعية أم أنه على نحو الطريقية والكاشفية. نفرض أنه الأدلة تدل على التعبدية المحضة، أنه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير تعبدا، استفدناه من هذا، إذ عنوان المضي عنوان التجاوز لم يتحقق إلا فيما يدخل في غيره، استفدناه من هذا. لكن يقع الكلام أن هذا على نحو الموضوعية الخاصة، أو أنه على نحو الكاشفية والطريقية لتحقق الجزء السابق، أن المضي والدخول في الغير كاشف عن تحقق الجزء السابق، وأن التجاوز عن المحل والدخول في الغير كاشف عن تحقق الجزء السابق. فهل نستفيد من هذه الأخبار التي ورد فيها التجاوز والدخول في الغير الموضوعية، بحيث إذا مضى عن ذلك الجزء ولو لم يدخل في الجزء اللاحق لا يكون له، لا يحق له أن يعتني، أن لا يعتني بشكه، يشترط أن يدخل في الغير ولو تحقق عنوان المضي عليه وانطبق عليه عنوان التجاوز؟ فإذا استفدنا الموضوعية فلا بد من أن يكون دخول في الغير، حتى لو انطبق عليه عنوان المضي عنوان التجاوز، إلا أنه لو اشترط فيه الدخول في الغير تعبدية. وإما أن نقول بأنه لا فائدة ولا يستفاد من الأدلة التعبدية، إنما هو طريق إلى تحقق الجزء السابق، كاشف عن تحقق الجزء السابق. الظاهر أن الروايات لا تشير إلى التعبدية، لم نحرز من الروايات التعبدية المحضة، بحيث أنه يشترط أن يدخل في الغير ولو لم يصدق عليه المضي، أو أنه حتى لو صدق عليه المضي ولم يدخل في الغير حينئذ لا بد أن يكون دخوله في الغير حتى لا يعتني بالشك. هكذا معنى التعبدية. لم نستفد من تلك الأدلة المضي الحقيقي، أي عنوان التجاوز الحقيقي والمضي الحقيقي، وهو لا يتحقق إلا بالدخول بالغير، ولم نستفد بوجه معتبر التعبدية المحضة من هذه الروايات، مع وجود هذا الارتكاز العرفي الذي ذكرناه من أن المكلف وكل إنسان إذا دخل في عمل ذو أجزاء تدريجيا، هذا العمل التدريجي عند إرادة الدخول في الغير يكشف أنه قد أنهى الجزء السابق وتحقق منه الجزء السابق. هذه الإرادة الارتكازية، والعرف جرى على هذه الإرادة الارتكازية، وقلنا بأنه العرف إذا يرى في كل عمل إذا تحقق من الشخص إرادة لإتيان الجزء اللاحق يبتني على أن الجزء السابق قد تحقق منه، حينئذ يكشف عن تحقق الجزء السابق. نعم، هذه الإرادة الإجمالية، إرادة الارتكازية، قد تكون مغفولا عنها، أي لم تكن تفصيلية إجمالية في الإنسان، وكثيرا ما الإنسان على هذه الإرادة، لكن لا ست إرادة تفصيلية بل إرادة إجمالية موجودة. اعتبر الشارع الدخول في الغير لإثبات هذه الإرادة الإجمالية، فالدخول في الغير في الروايات إنما للكشف عن وجود هذه الإرادة الإجمالية في الإنسان، وهو أن كل شخص إذا دخل في عمل دخل وتحقق منهم جزء وأراد الدخول في الجزء الآخر يكشف عن تحقق الجزء السابق ولا يعتني بشكه حينئذ. فما ورد في الروايات من اعتبار الدخول في الغير لأجل بيان هذه الإرادة الارتكازية الإجمالية ليست على تفصيلية، هذا هو صحيح والمستفاد من ذلك. فلا دليل يدل على التعبدية المحضة، ولا يمكن أن نستفيد من تلك الروايات التعبدية المحضة بوجه معتبر ويكفي في عدم التعبدية، إذا لم نحرز بدليل معتبر مع وجود هذا الارتكاز في البين، هذا البناء العرفي في البين، ولا وجه لأن يكون هناك دليل خاص ولم يقم دليل خاص على ذلك. فحينئذ المتحصل من ذلك أنه في قاعدة التجاوز، وإن اعتبرنا الدخول في الغير لكن لما ليست على نحو التعبدية المحضة، بل أن ذلك يكشف عن وجود إرادة إجمالية عند المكلف حينما يدخل في عمل ذو أجزاء، أن كل جزء لاحق إذا أراد الدخول فيه يكشف عن أن الجزء السابق قد تحقق منه، فإذا شك في الجزء السابق لا يعتني بشكه عند تحقق الإرادة. نعم، إذا شك في تحقق هذه الإرادة أو كانت الإرادة بعد متعلقة بالجزء السابق ولم يكن له إرادة في الجزء اللاحق، فلا بد من الاعتناء بشكه وإتيان الجزء السابق المشكوك حينئذ. هذا ما خلاصة ما يمكن أن يقال في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز، وسيأتي أن لذلك ثمرات أطالوا الكلام في هذا، قالوا بأنه لا، أن الدخول في الغير على نحو التعبدية وشرط في جريان قاعدة التجاوز، بحيث إذا لم يدخل في الغير لا يجوز له أن لا يعتني بشكه حتى لو صدق عليه المضي. صدق عليه التجاوز، إذا لم يدخل في الغير لا بد أن يعتني بشكه، وثمرته في السكوت الطويل. أنه لو شك في الجزء السابق وسكت، حينئذ يسلق عليه عنوان المضي، يسلق عليه عنوان التجاوز الواردين في الروايات، ولكن بناء على التعبدية المحضة يعتني بشكه ويأتي بالجزء المشكوك. هذه ثمرتها، وسيأتي بيان هذا الأمر. هذا ما يتعلق باعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز. الجهة الثانية، ما المراد من الغير؟ إذ أن لهم كلام طويل في المراد من الغير. هل المراد من الغير الجزء الكامل الشرعي، أو بعض أجزاء الجزء الشرعي، أو مقدمات الجزء الشرعي، أو أنه غير ذلك؟ هل يدخل السكوت في هذا؟ السكوت إذا سكت يدخل في الغير، أو لا، أن السكوت ليس من الغير؟ هذا كلام طويل عندهم. تارة يقع الكلام في الجزء الأخير من العمل كالتسليم بالنسبة إلى الصلاة، أنه هذا التسليم بعدما فرغ من معظم أجزاء الصلاة شك في أنه هل سلم وخرج من الصلاة أو لا. حينئذ قبل بيان التسليم، تارة الجزء الأخير يكون من الأجزاء المترتبة في العمل كالتسليم في الصلاة، أن التسليم بعد التشهد، التشهد بعد السجود، السجود بعد الركوع، كلها ترتيب في البين. تارة يكون الجزء الأخير من الأجزاء المترتبة في العمل، وتارة أخرى لا تكون كذلك، كالشك في الغسل، في الغسل بالنسبة إلى الجانب الأيسر، إذ لا ترتيب في البين. هنا حينئذ هل هناك فرق بينهما؟ سيأتي أن هناك فرق بينهما. أما القسم الأول وهو ما إذا كان الجزء الأخير من الأجزاء المترتبة في العمل، شك في هذا الجزء الأخير، هل تجري في هذا قاعدة التجاوز بمعنى أنه لم يخرج من الصلاة بعد في أثناء الصلاة، أم تجري فيه قاعدة الفراغ؟ كلام عندهم في هذا الأمر. الصور المتصورة في المقام هي: الصورة الأولى، ما إذا كان هناك شك في التسليم، هو رأى نفسه أنه قد تم صلاته ثم شك بعد ذلك، اعتقد بأنه تام صلاته ثم شك في أنه هل تحقق منه التسليم أو لا، هذا صورة. الصورة الثانية، ما إذا دخل في عمل مترتب على ذلك، على تلك الصلاة، كالتعقيب، التعقيب عمل مترتب على الصلاة، سجدة الشكر عمل مترتب على الصلاة، فدخل في التعقيب وشك في أنه هل سلم أو لا، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما إذا دخل في عمل لم يتكن مترتبا على الصلاة، كالأعمال المباحة أو الأعمال المستحبة التي لم تكن مترتبة، كقضاء حوائج الإخوان لم تكن مترتبة على الصلاة. القسم الرابع أو الصورة الرابعة، ما إذا أتى بالمنافي، اعتقد بإنهاء صلاته ثم أتى بشيء مناف للصلاة وشك في أنه هل تحقق منه التسليم أو لم يتعقق منه التسليم، هذا هو الجزء الأخير. الشك في الجزء الأخير فيه هذه الصور الأربعة. نحن في غنى عن هذا، حكم هذه الصور بالنسبة لنا على ما ذكرناه واضح، لا حاجة إلى تفصيل الكلام فيه، أن كل مكلف، كل مصل لما يدخل في الصلاة عنده نيتان: نية لأصل إتيان الصلاة جامعة للشرائع والأجزاء، والنية ضمنية أن كل جزء، لأن الأجزاء مترتبة، أن كل جزء سابق إذا أنهاه يريد الدخول في الجزء اللاحق، هذا أمر اعتيادي عرفي هذا. فلو أراد الدخول في الجزء اللاحق يصدق عليه أنه أنهى الجزء السابق وتحقق منه، فإذا شك في الجزء السابق لا يعتني بشكه. قاعدة التجاوز تجري، هذا ما ذكرناه العرض على ذلك. وفي قاعدة الفراغ قلنا بأن المناط في جريان قاعدة الفراغ هو الفراغ العرفي البنائي، أن المكلف لما أنهى من عمله ورأى نفسه قد أنهى العمل حينئذ يتحقق منه الفراغ، وحينئذ إذا شك في أي جزء من أجزاء ذلك العمل حتى الجزء الأخير لا يعتني بشكه، تجري في حقه قاعدة الفراغ في غنى عن هذه التفاصيل. إلا أنهم فصلوا الكلام في هذه الصور بما لا يستحق التطويل. أما الصورة الأولى وهو ما إذا كان اعتقد بأنه أنهى صلاته ثم شك في التسليم وهو الجزء الأخير، والقبل أن يدخل في عمل مطلقا مترتبا كان كالتعقيب أم كان العمل مباحا ولم يكن مترتبا، أو لم يأتي بالمنافي بشرطا لا يأتي بالمنافي. فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنه بعد لم يصدق عليه المضي ولم يصدق عليه التجاوز، فيجب عليه إتيان التسليم حينئذ، إذ لا ينطبق عليه عنوان التجاوز، لا ينطبق عليه عنوان المضي حينئذ. بمجرد أن اعتقد بأنه أنهى صلاته شك في أنه هل سلم أو لا، لا ينطبق عليه عنوان المضي عنوان التجاوز، فيجب عليه التسليم اتيان الجزء الأخير. هذا ما ذهب إليه جمع وأبتوا به في كتبهم الفقهية، ولكن ذهب المحقق النايني رحمه الله إلى أنه لا يحتاج إلى الإعادة أي اتيان الجزء لصدق المضي عليه، إذ المضي عند المحقق النايني يصدق باتيان معظم الأجزاء، إنه أتى بمعظم أجزاء الصلاة بقي فقط الجزء الأخير يصدق عليه المضي حينئذ، المضي صادق عليه كما يصدق عليه التجاوز، إذ أن هذا الشخص قد أنهى العمل باعتقاده فيصدق عليه التجاوز فلا حاجة إلى الإعادة. الشيخ النايني ذهب إلى أنه ينطبق عليه عنوان المضي لأن المضي عنده هو إتيان معظم الأجزاء، ينطبق عليه التجاوز أنه اعتقد انتهاء الصلاة حينئذ ينطبق عليه التجاوز. إلا أن المحقق النايني لو كان قد استدل بما ذكرناه من الأمر الارتكازي العرفي كان أولى من هذا، إذا كان كلامه يرجع إلى العرف، العرف يرى بأن اللوم إذا أتى المكلف بمعظم الأجزاء يصدق عليه عنوان المضي، نرجع إلى العرف، العرف يرى في أنه التجاوز هكذا اعتقد بأنه أنهى صلاته ثم شك في ذلك يسمى صلاة، هذا أيضا نرجع إلى العرف. لكن لو تمسك أنه بما ذكرناه من أن العرف يرى بأن كل شخص يدخل في عمل ذو أجزاء مركبة مترتبة عند إرادة الدخول في الجزء اللاحق يكشف عن أنه تحقق منه الجزء السابق، هذا هو العرف عينئذ فلا يعتني بشكه. لكن ما ذكره غير تام، إذ المضي لا يسلك على إتيان معظم الأجزاء، المضي الظاهر منه أنه مضي عن العمل بجميع أجزائه وهو يشك في الجزء الأخير بعد لم ينطبق عليه المضي حينئذ، وكذلك لا يسلك على هذا التجاوز، إذ هو شك في أن هذا قد أتى بالجزء الأخير أو لا، كيف يصدق عليه التجاوز عن العمل؟ فبمقتضى هذا لا بد من إتيان الجزء الأخير، فالمضي لا ينطبق ولا يصدق بإتيان معظم الأجزاء بل يصدق على إتيان جميع الأجزاء، والتجاوز لا يصدق بمجرد الاعتقاد بل لا بد أن يكون هناك دخول في المحل حتى في شيء آخر حتى يكشف عنه التجاوز. وقد ذكرنا أننا في غنى عن هذا لما تقدم آنفا فيما ذكرنا في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، هذه هي الصورة الأولى، أما الصور الأخرى سيأتي تفصيل الكلام فيها.